فيه صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في الحمد لله وكلامه أثناء الصلاة. قوله قال النووي رحمه الله قوله إني حديث أهل بجاهلية. قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وكفهم. قوله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. قال العلماء إنما نهى عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمور الشرائع. ولأن سؤال الكهان عن الغيبيات محرم، لا تأتيهم بالسماء منهم ولا بتصديقهم، فإتيان الكهان محرم إلا للإنكار عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكفر إذا لم يكن مع اعتقاد علمهم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كفر دون كفر، كما دل عليه قوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فإن الكافر إذا بقي على كفر لم تقبل له صلاة أصلا، وإذا تاب إلى الله عز وجل قدر الصلاة دون تقييد 40. فدل ذلك على أن المقصود أن إثم إتيان الكاهن يعادل يعني ثواب الصلاة بل 40 ليلة. فهذا يدل على أن صلاته غير مقبولة لا ثواب فيها لأجل كبر وعظم الإثم الذي فعله، بالإضافة إلى ما ذكره من بشر الذريعة الذنوب. يقول وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان. حلوان الكاهن أي ما يعطى مكافأة له على إخباره بالمغيرات التي صادفت الواقع. يقول وهو حرام بإجماع المسلمين هو حلوان الكاهن، وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمه الله. قال البغوي اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه، محرم وباطل. المحرم في الإثم والتحريم في عدم والباطلان في عدم جواز عقد أجرة عليه ولا زعالة ولا شيء. قال الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية ويمنع المحتسب الناس من التكسب للكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخر والمعطي له الغناء عن الموسيقى. قال الخطابي رحمه الله تعالى حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل. قال وحلوان العراف حرام أيضا. قال والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق وما كان الضال الذي ونحوهما. والسلام أن هذا من المحرمات اتفاقا، و لأن البعض يقول إذا كان عنده ذن مسلم إذا لا مانع من الضلالات المنكرة التي يعني وقع فيها بعض أهل الجنانية. قال الخطابي أيضا في حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، منهم من يزعم أن له رأيا من الجن، يعني يتراءى له ويظهر له يلقي إليه الأخبار. وقد كان كذلك قبل بعثة الإسلام هناك من يأتي بالأخبار التي تسمع في السماء. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام زال ذلك بالكلية، ومن يدعي أن له رأي الجن يمكن أن يأتيه بالأخبار التي وقعت، أما ما سوف يقع فمجرد خرص وتخمين مجرد. قال ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم المعطية حسابات معينة وفهم معين للأحداث أو للآيات أو للأحاديث أو للأرقام، يدعي أنه يعرف الغيبيات من خلال ذلك. زي ما مشروع تحسب يقول لك سنة مش عارف كذا عدى يكون كذا على التاريخ الفلاني اللي حصل في أحداث عظيمة إلى سنة 2013 هيحصل مش عارف إيه. هذا كله من عمل الكهان من طريقتهم في ذلك. طبعا اللي هم كذبوا وقالوا لا المسيح الدجال هذا كان شرط من السعيد وبعدين زودوا 5 سنين وعمر أمة الإسلام فضل الله عشرة كذا وزعبلات وضلالات هي الكهنة. ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا لو الناظر في النجوم. هذه ألفاظ أصلا تستعمل بعضها في موقع بعض عند إطلاقها. قال والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. هذا كلام الخطابي وهو نفيس ومن أحسن كلام الله. ينبغي أن يعني يجعل مدراسا للناس خصوصا مع شدة الخلفي بنين. قال وقوله ومنهم رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يحضنهم. وفي الآية فلا يحضنكم قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عصف عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به. يعني وقوع خواطر في القلب. أما أن يتكسب ذلك فلا شك أنه غير داخل في هذا التفسير. يعني يتكسب يعني أول ما يلاقي حاجة يقول إذا هذا الأمر يلاقي مثلا بومة يقول هيحصل حاجة ينظر إن أنه طير اللي هيحط على البيت غراب ولا حمامة. يتكسب ذلك يهش الطير ويشوف هيروح يمين ولا هيروح شمال. فهذا تكسب شيء مقدور عليه. وبعدين عدم التكليف دي لابد ان يعني في اللي هو وقوعه ابتداء في القلب اما استمراره فمكلف لانه مكلف ان يزيله من قلبه بالتوكل كما قال ابن مسعود ما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. زي الخوف ما يقع ابتداء في القلب اذا غير محاكم عليه خوف من غير الله يؤمر بدفعه بالتوكل على الله عز وجل. فاي واحد يتشائم وقع في قلبه تشاؤم وقع في قلبه شيء يمضي في أمره ويتوكل على الله. يقول ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. وكذلك ما كان من تطير بمعنى التفاؤل ان البعض يكفر التفاؤل مقبول إنه لما يلاقي حمامة يبقى خير يمضي إذا الطير اتجه يمينا ويمضي. هذا من التطير المذموم. يقول وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم كما ذكرنا استمرار الأمر بالنفس لا بد أن يعقبه عمل. ولذا مأمور المؤمن بأن يزيل هذا بالتوكل على الله. وقوله ومما رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط فمن وافق خطه فليه. اختلف العلماء في معناه. فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح. والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا بيقين ليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فلا ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النبي أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط. فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذاك النبي لا منع في حقه. وكذلك لو علمتم موافقة ولكن لا علم لكم بها. قال الخطابي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذلك النبي إذا كان علما لنبوة ذاك النبي فقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. قال القاضي العياض والمختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك بفاعله. الصحيح الأول أنه فذاك أي فلا يحرم وليس فقط فيما يصيب. يعني الخط يعمل خطوط في الأرض ثم ينظر فيها يعرف بها بعض الوقائع في المستقبل بعد. عارفين اللي بيرو الفنجال يعمل خطوط من البن بقلب الفنجال فزيها بقى في الأرض ساعه الوداع تنبخ الارض كده وبعدين تقول له اه دي السفر قدامك ايه؟ لو قدامك عقبه في حته بنيه، لا دي هيطلع لك واحده تتجوزها، ده مش عارف ايه وهكذا. فمثل هذا الامر هو الخط، الخط بالارض. فمثل هذا كان نبي يخط، علمه الله عز وجل معجزه له امرا من امر الخط. فهذا الذي كان يعرف به بعض الغيبيات كان يعني يخط فيعرف، وعلمه فالله عز وجل. اسم النبي إيه؟ لا نعرفه. زمنه لا نعرفه. في الاولى لن نعرف ما جاء به من هذا الخط، لان الكتب التي تواترت الهمم على حفظها غير القران لم تحفظ. يعني اليهود والنصارى سعوا الى حفظ التوراه والانجيل والزبور، ومع ذلك لم تحفظ. هم استحفظوا كتاب الله ولم يحفظوه، وقع فيها التحريف والتبديل. فكيف بنبي مجهول في خط ليس في امر عقيده، ولا في امر ايمان باخره، ولا في امر تشريعات معلوم اتفاق الشرائع عليها؟ فهذا بالاولى ان لا يحفظ، فضلا انه كما ذكرنا غير معلوم، بل يقينا غير معلوم. مش ليس لنا يقين به، بل نجزم ونقطع انه غير معلوم به لاحد على وجه الدين. فمن هنا كان اتباع الخط لا يجوز بحال من الاحوال. مثل كما ذكرنا من قبل كان هذا من جنس ما قال ابن عباس لما ساله نجد الحروري عن قتل الغلمان، قال لا تقتل الغلمان، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الغلمان، الا ان تعلم ما علم القدر من الغلام. يعني لا تعلم انه ايه سوف يكفر اذا تمر فان ذلك تقتله. وهذا تعليم، يعني اذا علمت فاقتله. يعني اذا وانت معلوم انك لا تعلم مثل هذا الايه الامر، ولذلك قدم فلا تقتل الغلمان. يقول ولو ان هذا نسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الان. وهذا هو الصحيح، بل الصواب، بل اجماع كما ذكرنا اتفاق على عدم جواز الاتفاق. قوله وكانت في جاريه ترعى غنما لي قبل احد والجوانيه مكان كما ذكرنا بقرب احد موضع شمالي في شمالي المدينه. اما قول القاضيات انها من عمل الفرع فليس بمقبول، لان الفرع ده مكان ايضا بين مكه والمدينه بعيد من المدينه، واحد في شمال المدينه، وقد قال في الحديث قبل احد والجوانيه، فكيف يكون عند الفرع اللي هو جنوب المدينه؟ فيه دليل على جواز استخدام السيد جاريته في الرعي وان كانت تنفرد في المرعى، انما حرم الشرع مسافره المراه وحدها، لان السفر مظله الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها اندفع عنها وبعده منها، بخلاف الراعيه. الراعيه في مكان قريب من البلد تستطيع به الاستغاثه ويدركها من يكون معها. لكن ممكن واحده تبقى في بلد منفرده، لا يلزم ان تخرج اثناء خروجها داخل البلد بمحرم، يمكن ان ينقلها محرمها الى البلد ويتركها هناك منفرده، طالما امنت به الفتنه. قال ومع ذلك مع هذا فان شئت مفسده من رعيها لريبه فيها او لفساد من يكون في الناحيه التي ترعى فيها او نحو ذلك لم يسترعها. اذا كان في فساد في المكان بمعنى ممكن الناس يطلعوا عليها او هي نفسها عرفت بالفساد تمنع من ذلك، ولم تمكن الحره ولا الامه من الراعي حينئذ، لانه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حرم الشرع على المراه. فان كان معها محرم او نحوه ممن تامن معه على نفسها فلا منع حينئذ، كما لا يمنع من المسافره في هذا الحال، لأن السفر فلا بد من المحرم لا يقوم غيره مقامه. فأما في الخلوة فنسوة مجموعة من النسوة ومجموعة من الرجال الثقات تقوم مقام المحرم في عدم حصول الخلوة المحرمة. قوله آسف قال كان فإذا الريب قد ذهب شيء من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون أي أغضب. قال لكني فسدتها أي لطمتها، واللطم محرم حتى للعبد، نسأل الله العافية. قوله صلى الله عليه وسلم ائتيني بها، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيتها فقال لها أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقد أنا مؤمن. هذا الحديث من أحاديث السلف وفيه مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. أحدهما الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سنة المخلوقات، كلام حق، ولكن لابد أن يضاف عليه أن تمر كما جاءت دالة على معانيها. فإن الله في السماء معناه في العلو، ففي ذات العلو لله عز وجل يليق بجلاله، ليس يشبه علو المخلوق على المخلوق، فلا بد من إثباتها. هذا مذهب السلف وهو اتفاق منهم. الثاني تأويله بما لا تأويله بما يليق به، فمن قال بهذا قال كان المراد امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة. أعوذ بالله، كلام في منتهى البطلان. وذلك لماذا جاءها النبي صلى الله عليه وسلم إلينا؟ لماذا يسألها بأين وأنتم تحرمون السؤال بأين؟ هذا المذهب مذهب باطل. يقول وليس ذلك لأنه ليس منحصرا في السماء، يقول ليس هي الظاهر، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة. وده صحيح طبعا أن الله منحصر في السماء، من قال ذلك من أهل السنة؟ نحن لا نثبت من قوله من قول الجارية وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على ذلك أن الله في السماء أن الله منحصر في السماء. الله واسعة في السماء، السماء كما ذكرنا العلو مصدر، وأما السماء المخلوقة فلو حمل الحديث عليها في السماء فالمعنى فوق السماء، والله فوق السماوات المخلوقة. وأما الصحيح في هذا الشعر الحديث في السماء مع العلو مصدر كما ذكرنا وليس مكان المخلوق. يقول لأن بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين، أو هي من عبدة في الأوثان. يقول لي أن يعرفها هل هي مقرة بالخالق؟ كلام ضعيف جدا. الخالق يعني من خلق الأرض؟ سؤال ليه يلف ويأتي بالكلام من بعد. إذا أراد أن يمتحنها هل هي تقر بالخالق فليقول لها من خلق الأرض ومن خلق السماء، ليه يسألها أين الله؟ طبعا ده الذي ألجأهم إلى ذلك المذهب المنحرف مذهب الخلف. يقول وليست عابدة أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم، فإن عبدة الأوثان إذا اضطروا لجأوا إلى الله. فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. قال القاضي لا خلاف بين المسلمين خاصبة فقيهيهم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخشف لكم الأرض ونحوها ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم، كلام باطل بلا شك. الظاهر الذي يظهر من هذه قبل نقل الإجماع عليه كما ذهب باطل أصلا، لا يصح أن يقال الظاهر منها الحلول، الظاهر منها أنه منحصر. كيف يقال ظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الكفر؟ لا يقال ظاهرها غير مراد. بين الزهري رحمه الله أنه لا يجوز أن يقال هذه النصوص ظواهرها كذا وكذا، لأن الذي يلين من الحق حق، فنصوص الكتاب والسنة ظواهرها حق، ظواهر هذه النصوص أنها على ما يليق بالله. فلو قلت رأس الطريق ورأس المال ورأس الإنسان ورأس الدبوس فهل أو رأس الإبرة، هل عندما أضفت إلى أشياء مختلفة ظهر منها اتفاق هذه الأشياء أم ظهر اختلافها؟ بلا شك. فكيف إذا أضيفت إلى الله عز وجل صفة من الصفات، إذا قيل علو الله على خلقه أيفهم عاقل أنه كعلو المخلوق على المخلوق؟ هذا من أبطل الباطل، فلا يقال ظاهرها غير أخرى. ولكن نجزم بأن هو قصد قاضي عياض أن الظاهر الذي يفهم من صفات الناس غير مراد، ولكن لا يقال هذا ظاهر النصوص. يقول فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء أي على السماء، ونحن نثبت جهة فوق لأنها يعني كلمة الجهة دي ضمن المذهب، نحن نثبت الفوقية، نحن نثبت فوق. يقول من غير تحديد ولا تكييف، كلام حق فعلا. يقول تأول في السماء أي على السماء. ومن قال من دهماء النظار كثرة النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيل، ما جابش فيهم حد من المحدثين ولا الفقهاء. لأن الفقهاء والمحدثين على قول واحد أهل العلم كلام السلف الصالح رضي الله عنه يقول من تكلموا بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحج مقتضاها وذكر نحو ما سبق. قال ويا ليت شعري ما الذي جمع أهل السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر بالذات كما أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل فحق وأن ذلك من وقوفهم وإمساكهم غير شاك في الوجود والمولود وغير قادح في التوحيد بل هو حقيقته والإمساك عن الخوف. ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة تسامح وكلام اللي قاله رسولنا في السابق فيه نقبله راضين به مقرين يقول خاشئا لفظ الفوق كما لم نثبت لفظ الجهة لما نثبت ما ثبت في كتاب السنة الفوقية خاشيا من مثل هذا التسامح والله لا نخشى من إثبات ما أثبته في كتاب السنة. يقول وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ ما شاء الله العافية نعم والله هناك فرق عظيم. نحن لا نثبت جهة مخلوقة يحل الله فيها. يقول لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عباده وأنه استوى على العرش مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء عصمة لمن وفقه الله تعالى. هذا كلام قاضي رياض رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه فيما قال من هذا الكلام في هذا الحديث أن اعتاق المؤمن أفضل من اعتاق الكافر وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر في غير الكفارات مشروع وأجمعوا على أنه لا يجزئ الكافر في كفارة القتل كما ورد به القرآن تحرير رقبة مؤمنة إلى الكافر لا يجوز. فاختلفوا في كفارة الظهار واليمين والجناء في نهار رمضان. قال الشافعي ومالك والجمهور لا يجزئه إلا مؤمنا حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون يجزئه الكافر للإطلاق تحرير رقبة فإنها تسمى رقبة. والصحيح في هذه المسألة أن حمل المطلق على المقيد إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب. وأما إذا اختلف السبب مع اتفاق الحكم فالصحيح أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان انقياسه يقتضي ذلك وهو هنا يقتضي والله أعلم. يعني الخلاصة تطبيق قول الشافعي والجمهور. وقوله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار لله تعالى وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونني من أهل القبلة والجنة ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل. يعني سنقول لكم ما الدليل على ما وصلت إليه؟ يكفيه أنه اعتقد الحق. وأما في أحكام الظاهر فيكفينا أنه نطق الشهادة لا يزيد على ذلك. يقول ولا يلزمه معرفة الدليل اللي هي الأدلة الكلامية وإلا فالدليل فطري ولا يوافق الفطرة السليمة من قبول الوحدانية وقبول صدق الرسل صلوات الله وسلامه أجمعين. وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. بعض المتكلمين والمخالفين الفقهاء لا يختلفون في عدم لزوم أدلة المتكلمين اللي أوجبوا أدلة علم الكلام مبطلون بلا شك. وفي هذا الحديث رد على كل الطوائف المبتدعة التي تشترط اشتراطات زائدة على الشهادتين في إثبات أصل الإسلام لعموم الناس. لا يشترط ذلك إلا في حق من كان كفره بغير جحر الشهادتين. فمن كان مقرا بالنبوة مثلا لكن يخصها بالعرب يقول محمد رسول الله إلى العرب فقط إذا قال يمتحن بشيء زائد ويقال محمد رسول الله إلى الناس كافة. من كان كفره بسبب إنكار البعث فكان هذا إسلامه بأن ينطق الشهادتين وأن يقر بالبعث. وأما أن يجعل الامتحان عاما لكل الناس في تفاصيل التوحيد وتفاصيل العقيدة فهي بدعة ضلالة بلا نزاع بين العلماء. الحديث ليس كما يقول المبتدعون وقعت عين شبهات وقائل أعيان هذا تكرر مرات عديدة ووقائع الأعيان، إنما يسقط بها الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال. وأما إذا كانت واقعة عين لمكلف في أمر يشتوى فيه كل المكلفون، فلا بد أن يعامل الناس كلهم بمقتضى ما أمر به هذا المكلف، وإلا لسقطت أكثر من نصف لدرجة الشريعة، لأنها كانت في معاملة مع أعيان، فليس يقال وقائع عيان تفيد الشبهات، لا بل هذه مع غيرها لم يزل يستدل به العلماء. مين يقولوا دليل على أن من أقرب الشهادتين واعتقد أن يجوز من كفاه؟ الكلام ده أهل العلم، وأنه من أهل القبلة ومن أهل الجنة. الكلام ده ينقله العلماء في واقعة العين هذه. نعم، لو احتج به المرجئة على عدم لزوم العمل لرددنا عليهم، لأن هذا في إثبات حكم الإسلام الذي تصح أن تكون به المرأة مؤمنة تعتق في أحكام الظاهر. أما أن هذا هو الدين كله أو الإيمان كله فهذا نص، ونحن لا نقول به، لأن هذا ليس مقصودا من الحديث، إنما مقصودا معرفة إثبات حكم الإسلام أو الإيمان الظاهر للجارية التي يصح بها عتقها أو يحسن عتقها كما ذكرنا. يقول قد سبق بأن هذه المسألة في أول الثالثين. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشد وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شبهة. من بدأ كان باب تحريم الكلام في الصلاة، فحديث معاوية بن الحكم السلمي يدل عليه، وهذا الحديث الثاني يدل عليه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حسين عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن جبير عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة: يصلي، سلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آلفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ خلال المسجد. فجلس وأمر الجمع بالكلمة يسير ويصلي، وكان يصلي على الراحلة في غير اتجاه القبلة، ولسبب مع عدم معرفة جابر بصلاته. في الرواية الأخرى عن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي: بيده هكذا، أومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، أسمعه يقرأ في الصلاة يركع ويسجد برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير: أبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة، جاء في الشرق، يعني كان يصلي إلى غير الكبلة صلاة نافلة على الراحلة. قال: في هذه الأحاديث فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحة فيها أم لا، لعموم إن في الصلاة لشغلة، لعموم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، لكن يقول لمصلحتها يحتج بحديث ذو اليدين كما ذكرنا وفيه قوة. يقول: وتحريم رد السلام فيها باللفظ لا يخصص أن يقول عليكم السلام، وأنه لا تضر الإشارة، يمكن أن يشير في الصلاة، يشير بالسلام بأن يضع يده اتجاه الأرض، فليستحب رد السلام بالإشارة، لأن يضع باطن كفيه إلى جهة الأرض وظهر كفيه إلى السماء. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون، قال القاضي عياض، قال جماعة من العلماء: برد السلام في الصلاة مطلقة، في الصلاة نطقة، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق، وقيل يرد في نفسه. فقال عطاء: والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة. الصحيح أن يريد يرد بالإشارة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يرد بلفظ ولا إشارة في كل حال. وقال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه وجماعة: يرد إشارة ولا يرد نطقا. ومن قال يرد نطقا كأنه لم تبلغه الأحاديث. وأما ابتداء السلام على المصلي فذهب مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يسلم عليه، فيسلم لم يستحق جوابه. قال به جماعة من العلماء، وعن مالك روايتان إحداهما كراهة السلام والثانية جوازه. إيه جوازه؟ يجوز أن يسلم على المصلي لأن الرسول لم ينهه عن السلام، وإنما بين له لماذا لم يرد عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة سهولة، معناه إن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقول ولا يعرج على غيرها، فلا يرد سلاما ولا غيره، ولا يشمت ولا يصنع شيئا. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قيل معناه مطيعين وقيل ساكنين. وبالصحيح ساكنين السكون والسكوت منه، وقلنا بالسكوت ومن هنا ساكنين يكون فيه دليل على تحريم جميع انواع كلام الادميين. واجمع العلماء على ان الكلام فيها عاملا عالما بتحريمه بغير مصلحتها وبغير انقاذ إنقاذها طبعا فيها خطأ معنا وشبهي ممكن للصلاة. وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم والجمهور: تبطل الصلاة أو يبطل الكلام الصلاة. وجوزه الأوزاعي وبعض أصحاب مالك وطائفة قليلة. وكلام الناس لا يبطلها عندنا وعند الجمهور ما لم يخرج، الصحيح انه لا يبطلها طالما كان ماشيا. وقال ابو حنيفه: والكوفيون يبطل. وقد تقدم ذلك. وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالاشاره، انه لا تبطل الصلاه بالاشاره ونحوها من الحركات اليسيره، وانه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام المانع ان يعتذر الى المسلم ويذكر له ذلك المانع. قوله موجه قبل المشرق فيه دليل لجواز النافلة في السفر حيث توجهت به راحلته وهو مجمع.